لإسلامه يعتبر كفرا، والاستهزاء بالمسلم ليس من أجل دينه، إنما من أجل الشكل أو اللون أو النطق إلى غير ذلك، يعتبر كما قلنا من كبائر الذنوب، كما قال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فسماهم الله مجرمين بسبب استهزائهم بالمؤمنين. فاحذر يا أيها المسلم أن تستهزئ بأخيك المسلم، لا يجوز لك الاستهزاء به لأنه أعمى أو أبرص أو أصلع أو أعرج أو أبكم أو قصير أو بطين أو فقير أو أسود أو أحول إلى غير ذلك، هذا كله محرم. وهكذا يحرم الاستهزاء باللحية أو بالعمامة أو بالقميص أو بالسواك، لا يجوز لك أن تستهزئ بأي مسلم من المسلمين، الاستهزاء يكون بمن يستحقه، بالكافرين بالمنافقين، الله يستهزئ بهم كما قال الله عنهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أما بالمؤمنين فهذا حرام. حاول أن يكون الخط واضح وبعبارات واضحة. السائل يقول: ما حكم استعمال الصبغة المخلوطة بالحناء للشعر الأسود؟ الشيب الذي هو الشعر الأبيض يحرم صبغه بالسواد، سواء كان شعر رجل أو امرأة، لا يجوز، ويعتبر أيضا من كبائر الذنوب. الصبغ بالسواد يعتبر كبيرة من الكبائر، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل طير الحمام، لا يروحون رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد ألف الشيخ مقبل رحمة الله عليه كتابه الطيب بعنوان تحريم الخضاب بالسواد، فيكون الخضاب للشيب الشعر الأبيض بأي لون ما عدا السواد، سواء كان شعر رجل أو شعر امرأة. يقول: هل يجوز أن تصلي سنة العصر بعد أداء صلاة العصر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شغل عن سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، إذا أنت من المواظبين على سنة العصر فشغلت أو كنت نائما وتأخرت وجيت والناس يصلون، إن شاء الله لا بأس إذا صليتها بعد العصر مباشرة، لكن لا تكون لك عادة، لأن هذا خاص بالرسول، الصلاة بعد العصر خاص به. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا ما كان لها سبب، ما كان لها سبب فهي مستثنى، كتحية المسجد أو كالقضاء أو الصلاة على الجنازة أو ركعتي الطواف إلى غير ذلك. يقول: بعض الناس يضعون في مكبر الصوت شريط قرآن قبل أداء الخطبة من يوم الجمعة، هذا ما ليس من السنة، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان قبل الجمعة شيء. إذا صعد الإمام وسلم وجلس يؤذن المؤذن، وسن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، أكثر من ذلك ما يجوز. وكذلك أذان الفجر، بعض الناس يضعون شريط بدل الأذان الأول، أيضا هذا ما هو من السنة. فالسنة أذان أول وأذان ثاني. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل: ما حكم الطلاق تحت تأثير السحر؟ إذا كان يشعر بالطلاق ويقدر ألا يطلق ولكنه طلق، فتحسب عليه، يحسب عليه. وأما إذا كان ما يشعر أو يشعر لكن لا يستطيع أن يمتنع عن الطلاق، فهذا حكمه حكم المكره، طلاقه لا يقع. وليخشى أيضا الشيطان، أي نعم، الذي يجبر الإنسان على الطلاق. هذا بالنسبة للشخص الممسوس. الشخص الممسوس إذا طلق مكره من الشيطان فلا يقع طلاقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ما دام أنه طلق مكره فما يحصل عليه، فيكون كيد الشيطان كما قال الله، كيده في تباب ورد عليه. فما يقع الطلاق إلا إذا كان الشخص مختار وطلق باختياره، فهنا يحسب. أما كونه مكره فهكذا، لو أكره بالسلاح من المرأة أو من أهلها أو من بعض الناس، فطلاق المكره لا يقع. مكره من أناس أو من السحر أو من الشيطان. يقول السائل: هل يشرع الدعاء بالوسيلة بعد إقامة الصلاة؟ الجواب: يستحب. إيه نعم، يستحب أن ترد على المقيم كما ترد على المؤذن، وأن ترد وأن تأتي بالدعاء بعد الإقامة كما تأتي بالدعاء بعد الأذان إذا استطعت. وهذا فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك حديث مذكور في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، في أن الإنسان يرد على المثوب، يعني على المقيم، كما يرد على المؤذن. يقول السائل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ الجواب: لا. قال الله عز وجل: فقل إنما الغيب لله. وقال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب جبريل عليه السلام، ولا غيره من الملائكة، ولا الأنبياء، ولا الصلحاء، ولا العلماء، ولا الجن، كما قال الله عن الجن وعن سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن يعلمون الغيب، والملائكة كذلك، كما جاء في حديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما. لما عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، فكان جبريل عليه السلام يطرق باب كل سماء فيقول حارس السماء من؟ فيقول أنا جبريل. فيقول ومن معك؟ فيقول محمد. فيقول وقد أرسل إليه؟ فيقول نعم. هذا مما يدل على أن الملائكة عليهم السلام لا يعلمون الغيب. يقول هل هو من أسماء الله؟ أيوه هو، يعني هو هذا هو ضمير من أسماء الضمائر، وأسماء الله ظاهرة، لأن الاسم انقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، فهو من الأسماء الضمائر، وأسماء الله كلها ظاهرة: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار إلى آخره. هذه أسماء الله، أسماء ظاهرة. وأيضا ليس من السنة نداء الاسم المفرد، فتقول مثلا يا الله، يا رحمن، بدون ما تطلب، تقول يا الله ارحمني، يا الله وفقني، يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي. أما فقط يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا ايش تريد، اطلب حاجتك. وخير الهادي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل عن البخور للصائم. البخور للصائم إن كان يستنشق المبخرة فهذا لا يجوز، يعتبر مفطرا لأن له جرما. أما إذا كان وضع المبخرة مثلا وسط الغرفة أو وسط المسجد وأغلق الأبواب وأغلق النوافذ وانصرف وانتهى البخور، ولما فتح الباب شم رائحة البخور، لكن ما دخل بخور، ما دخل الدخان في جوفه، فهذا ما في شيء. والكلام على الذي يستنشق الدخان، دخان البخور أو دخان الحطب يستنشقه، الدخان له جرم. وهكذا شرب الدخان سيجارة يعتبر مفطرا لأن الدخان له جرم، مع أن الدخان الذي هو السيجارة يعتبر من الخبائث، لا يجوز للمسلم أن يستعمله لا صائما ولا مفطرا، لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأنه يؤدي إلى هلاكه وإلى وفاته. سم، يعتبر سم قاتل ببطء. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن السجارة وعن التنباك وعن الجراك وعن الشمة وعن القات، هذه كلها يجب عليك الابتعاد عنها، لأنها تضر ولا تنفع، ما فيها أي نفع، إنما فيها الضرر، بل الأضرار الكثيرة، أضرار مادية وأضرار صحية وأضرار دينية وأضرار اجتماعية إلى غير ذلك. والقاعدة الشرعية كما تعلمون، وهو أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. الإسلام يحرم الضرر والضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ما يجوز. شارب الدخان يعتبر أضر بنفسه وأضر بغيره. الأخ يسأل عن الدراسة في مراكز أهل السنة. الدراسة في مراكز أهل السنة تعتبر من نعم الله على العباد، نعمة عظيمة. فكم من حافظ للقرآن تخرج من مدارس أهل السنة ومن مراكز أهل السنة حافظا للقرآن، وكم من حافظ لكثير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفعه الله بدراسته، وكم من متعلم للمصطلح وللنحو وللفرائض وللتفسير وللفقه وللأصول إلى غير ذلك. فهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. أهل السنة والحمد لله ما يعلمون الناس التحزبات، ولا يعلمون الناس الثورات ولا الانقلابات ولا التفجيرات، ولا يعلمون الناس البدع والخرافات، إنما يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يعينهم على فهم الكتاب والسنة من علم الأصول ومن علم المصطلح ومن علم النحو ومن علم التفسير والفقه إلى غير ذلك. الأخ يسأل عن أحسن كتاب للأذكار يرجع إليه. كتب الأذكار كثيرة، منها كتاب الإمام النسائي عمل اليوم والليلة، ومنها كتاب تلميذه ابن السني عمل اليوم والليلة، ومنها كتاب الأذكار من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، وكتاب الأذكار للإمام النووي، وهكذا الأذكار الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه العلامة ابن القيم، وهكذا أيضا الأذكار للشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع إلى غير ذلك. كتب الأذكار كثيرة، وهي تختار منها النافع والمفيد. يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة في محل العمل لعدم سماع أصحاب العمل الصلاة؟ لعدم سماح ما يجوز، لأن صلاة الجماعة واجبة. صلاة الجماعة في حق الرجال تعتبر واجبة، فلا بد أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن جماعة المسجد، مع أنهم قد يصلون جماعة في البيت. أي نعم، قد تحصل لهم جماعة في البيت، لكن تخلفوا عن جماعة المسجد. فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، وهل هذا الهم همه بالتحريق؟ الرسول ما يهم بباطل، انتبهوا، ما يهم إلا بحق. فإذا كانت الجماعة صلاة الجماعة في المسجد مستحبة فقط، ما سيهم بإحراق بيوتهم، لكن لما كانت واجبة يأثم من تركها بدون عذر شرعي، هم بإحراق بيوتهم. لكن من أجل النساء ومن أجل الأطفال ومن أجل المعذورين عن الصلاة عن الجماعة، معذور بمرض مثلا، معذور بأكل الثوم والبصل إلى غير ذلك، ما حرق عليهم بيوتهم. وأيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإلا فكانوا يستحقون. لكن من أجل النساء ومن أجل الأطفال، النساء ما تجب عليهم الجماعة، والأطفال غير مكلفين. فعلى المسلم أن يهتم بصلاة الجماعة، فإن الله يقول: واركعوا مع الراكعين. وإذا كان في صلاة الخوف في بعض حالاتها كما قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية في خوف ومع ذلك أمروا بصلاة الجماعة. فالله الله في صلاة الجماعة احرصوا عليها واهتموا بها فإنها واجبة. وهذا القول بأنها واجبة هو قول وسط وعدل وخيار. فهناك من يقول بأنها مستحبة وهناك من يقول بأنها شرط في صحة الصلاة لا تصح إلا بها. لكن القول الراجح والذي عليه كثير من أهل العلم أنها واجبة وأنها تصح بدونها، لكن مع الإثم إذا كان من غير عذر يعتبر آثما، وإذا عاقبه الله بنوع من العقاب لم يكن له ظالما. السائل يسأل عن صيام الست من شوال وعليه قضاء، فبأيهما يبدأ؟ الجواب ابدأ بالقضاء، لأن القضاء يعتبر واجبا والواجب مقدم على النافلة، فابدأ بالواجب. الواجب هو الفرض، لا فرق عند جمهور العلماء بين الواجب والفرض. الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، تبدأ بالفرض ثم النافلة. إلا إذا ضاق عليك الوقت لا يمكنك أن تأتي بهما لضيق الوقت، أو كنت معذورا عندك مرض ما تتحمل هذا وهذا، فإن شاء الله لا بأس إذا بدأت بالست والقضاء أمامك. لكن إذا كان ما عندك عذر وكنت بإمكانك أن تأتي بهما فقدم الواجب. وأيضا في نفس الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فبدأ بقوله من صام رمضان، والذي عليه قضاء ما صام رمضان كاملا، باق على أيام. السائد يسأل عن قتل الخطأ، لو قتل أكثر من واحد فهل عليه صيام شهرين عن كل واحد وإلا يصوم شهرين عن الجميع؟ مثل حوادث السيارات أحيانا يكون كذا كذا نفر ماتوا. والجواب عليه عن كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين على كل واحد، لكن لا يشترط عليه، لا يلزمه أن يصوم الشهور كلها. مثلا خمسة نفر ماتوا عليه صيام 10 أشهر، يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، فله أن يصوم شهرين متتابعين ثم يستريح ما أحب من الأيام، ثم يستأنف صيام شهرين آخرين متتابعين عن ميت آخر، ويشترط التتابع، لا يفطر إلا بالعذر الشرعي الذي هو في حق المرأة الحيض والنفاس، وفي حق الرجل المرض والعيد. لا السفر، لا السفر، السفر مختلف فيه، لكن لعل الراجح أنه ما يرخص له في السفر لأنه يشتغل فيه تتابع. أي نعم، لا المرض، المرض المرض أي ما هو أي مرض، المرض الذي يبعده يعجز أن يصوم معه. أما مرض خفيف يصوم، لكن مرض ما يقدر خلاص هذا عذر، هذا بالاتفاق. وكما قلنا من الأعياد، لو جاء مثلا أيام العيد، عيد الأضحى، العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أربعة أيام، هذه ما يقول صيامها، يفطرها ثم يواصل بعد انتهاء أيام التشريق، يواصل الصيام يكمل الشهرين ثم يقضي الأربعة الأيام التي أفطرها من أجل العيد. وهكذا لو جاء رمضان في صيام الشهرين، مثلا صام من أول شعبان، فجاء رمضان، فرمضان يصومه رمضان عن رمضان، ويوم العيد يفطره لأنه يحرم صيامه، ويواصل من ثاني العيد، يواصل صيام الشهرين، ثم بعد ذلك إذا انتهى من شوال يقضي صوم يوم العيد الذي أفطر. وصوم الكفارة لا يتجزأ إذا كان الخطأ مشترك بين سيارتين، الخطأ مشترك بين سيارتين ومات ناس هنا وناس هنا، أو مات فقط من سيارة واحدة لكن خطأ مشترك، فالكفارة على الاثنين على السائقين. إذا مات واحد فقط يصوم هذا السائق شهرين متتابعين، ويصوم الثاني أيضا شهرين متتابعين، لكن الدية تتجزأ، يجوز أن يتعاونوا في الدية هذا السائق وذاك السائق، أما الكفارة ما تتجزأ. وإذا مات السائق، مات السائق ومات مع السائق شخص أكثر، فمن يصوم وقد مات السائق؟ يصوم أولياء السائق، أولياء السائق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. أيضا أولياء السائق كما قلنا الصوم ما تجزأ، فإذا كان مات واحد لا يشترك اثنان في صيام الشهرين، يقول هذا أنا علي شهر ويقول هذا وأنا علي شهر، لا، يتفرغ للصيام واحد والبقية يساعدونه بالمال ماديا لا بالصيام، يساعدونه بالمال إذا كان أجل يترك الأعمال ويتفرغ للصوم وهو يصوم عن أبيه وإلا عن أخيه عن قريبه الشهرين الكاملين. يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا ما هو التوسل المشروع والممنوع. التوسل الممنوع أن تتوسل بعمل غيرك وبفضل غيرك، تقول: أسألك يا الله بصلاة فلان أو بصيام فلان أو بفضيلة فلان أو بمنزلة فلان عندك، هذا توسل لكنه ممنوع، لأنه توسل بعمل الغير وبفضيلة الغير. والدعاء التوسل من الدعاء، والدعاء يعتبر عبادة، والأصل في العبادات المنع والتوقف إلا لنص، يعني ما تدعو بالهوى، الدعاء له طرقه الشرعية، فما هو أي دعاء يقبل منك إلا الدعاء الموافق للشريعة. هذا التوسل يعتبر مبتدعا. أما التوسل الشرعي فله ثلاثة أقسام، وهو: القسم الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ثم اسأل. أو تقول: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا رحيم الدنيا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك يا الله وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ثم تطلب حاجتك. والنوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، كما فعل أصحاب الغار كما في حديث ابن عمر المتفق عليه توسل إلى الله بأعمالهم الصالحة. والنوع الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح، رجل صالح حاضر قادر حي، تطلب منه أن يدعو الله لك، كما توسل الأعمى بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يدعو الله له في أن يرد الله عليه بصر، فدعا الرسول ربه ورد الله البصر على هذا الأعمى. أجل إسلامه يعتبر كفرا، والاستهزاء بالمسلم ليس من أجل دينه، إنما من أجل الشكل أو اللون أو النطق إلى غير ذلك، يعتبر كما قلنا من كبائر الذنوب، كما قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فسماهم الله مجرمين بسبب استهزائهم بالمؤمنين. فاحذر يا أيها المسلم أن تستهزئ بأخيك المسلم، لا يجوز لك الاستهزاء به لأنه أعمى أو أبرص أو أصلع أو أعرج أو أبكم أو قصير أو بطين أو فقير أو أسود أو أحول إلى غير ذلك، هذا كله محرم. وهكذا يحرم الاستهزاء باللحية أو بالعمامة أو بالقميص أو بالسواك، لا يجوز لك أن تستهزئ بأي مسلم من المسلمين، الاستهزاء يكون بمن يستحقه، بالكافرين بالمنافقين الله يستهزئ بهم كما قال الله عنهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أما بالمؤمنين فهذا حرام. حاول أن يكون الخط واضح وبعبارات واضحة. السائل يقول ما حكم استعمال الصبغة المخلوطة بالحناء للشعر الأسود؟ الشيب الذي هو الشعر الأبيض يحرم صبغه بالسواد، سواء كان شعر رجل أو امرأة، لا يجوز، ويعتبر أيضا من كبائر الذنوب، الصبغ بالسواد يعتبر كبيرة من الكبائر، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل طير الحمام لا يروحون رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد ألف الشيخ مقبل رحمة الله عليه كتابه الطيب بعنوان تحريم الخضاب بالسواد، فيكون الخضاب للشيب الشعر الأبيض بأي لون ما عدا السواد، سواء كان شعر رجل أو شعر امرأة. يقول هل يجوز أن تصلي سنة العصر بعد أداء صلاة العصر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شغل عن سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، إذا أنت من المواظبين على سنة العصر فشغلت أو كنت نائما وتأخرت وجيت والناس يصلون إن شاء الله لا بأس إذا صليتها بعد العصر مباشرة، لكن لا تكون لك عادة، لأن هذا خاص بالرسول، الصلاة بعد العصر خاص به، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ما كان لها سبب، ما كان لها سبب فهي مستثنى، كتحية المسجد أو كالقضاء أو الصلاة على الجنازة أو ركعتي الطواف إلى غير ذلك. يقول بعض الناس يضعون في مكبر الصوت شريط قرآن قبل أداء الخطبة من يوم الجمعة، هذا ما ليس من السنة، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان قبل الجمعة شيء، إذا صعد الإمام وسلم وجلس يؤذن المؤذن، وسن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، أكثر من ذلك ما يجوز. وكذلك أذان الفجر بعض الناس يضعون شريط بدل الأذان الأول، أيضا هذا ما هو من السنة، فالسنة أذان أول وأذان ثاني. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل: ما حكم الطلاق تحت تأثير السحر؟ إذا كان يشعر بالطلاق ويقدر ألا يطلق ولكنه طلق فتحسب عليه، يحسب عليه. وأما إذا كان ما يشعر أو يشعر لكن لا يستطيع أن يمتنع عن الطلاق فهذا حكمه حكم المكره، طلاقه لا يقع. وليخشى أيضا الشيطان، أي نعم، الذي يجبر الإنسان على الطلاق، هذا بالنسبة للشخص الممسوس. الشخص الممسوس إذا طلق مكره من الشيطان فلا يقع طلاقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ما دام أنه طلق مكره فما يحصل عليه، فيكون كيد الشيطان كما قال الله، كيده في ثباب ورد عليه، فما يقع الطلاق إلا إذا كان الشخص مختار وطلق باختياره، فهنا يحسب. أما كونه مكره فهكذا، لو أكره بالسلاح من المرأة أو من أهلها أو من بعض الناس فطلاق المكره لا يقع، مكره من أناس أو من السحر أو من الشيطان. يقول السائل: هل يشرع الدعاء بالوسيلة بعد إقامة الصلاة؟ الجواب: يستحب. نعم، يستحب أن ترد على المقيم كما ترد على المؤذن، وأن تأتي بالدعاء بعد الإقامة كما تأتي بالدعاء بعد الأذان إذا استطعت. وهذا فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك حديث مذكور في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله عليه، كأن الإنسان يرد على المثوب يعني على المقيم كما يرد على المؤذن. يقول السائل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ الجواب: لا. قال الله عز وجل: فقل إنما الغيب لله. وقال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب جبريل عليه السلام ولا غيره من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصلحاء ولا العلماء ولا الجن، كما قال الله عن الجن وعن سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن يعلمون الغيب والملائكة كذلك، كما جاء في حديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما لما عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، فكان جبريل عليه السلام يطرق باب كل سماء فيقول حارس السماء: من؟ فيقول: أنا جبريل. فيقول: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقول: وقد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. هذا مما يدل على أن الملائكة عليهم السلام لا يعلمون الغيب. يقول: هل هو من أسماء الله؟ أيوة هو، يعني هو، هذا هو ضمير من أسماء الضمائر، وأسماء الله ظاهرة، لأن الاسم انقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. فهو من الأسماء الضمائر، وأسماء الله كلها ظاهرة: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، إلى آخره. هذه أسماء الله، أسماء ظاهرة. وأيضا ليس من السنة نداء الاسم المفرد، فتقول مثلا: يا الله، يا رحمن، بدون ما تطلب. تقول: يا الله ارحمني، يا الله وفقني، يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي. أما فقط يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا ايش تريد، اطلب حاجتك. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل عن البخور للصائم. البخور للصائم إن كان يستنشق المبخرة فهذا لا يجوز، يعتبر مفطرا، لأن له جرما. أما إذا كان وضع المبخرة مثلا وسط الغرفة أو وسط المسجد وأغلق الأبواب وأغلق النوافذ وانصرف وانتهى البخور، ولما فتح الباب شم رائحة البخور، لكن ما دخل بخور، ما دخل الدخان في جوفه، فهذا ما في شيء. والكلام على الذي يستنشق الدخان، دخان البخور أو دخان الحطب يستنشقه، الدخان له جرم. وهكذا شرب الدخان سجارة يعتبر مفطرا، لأن الدخان له جرم، مع أن الدخان الذي هو السجارة يعتبر من الخبائث، لا يجوز للمسلم أن يستعمله لا صائما ولا مفطرا، لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأنه يؤدي إلى هلاكه وإلى وفاته. سم، يعتبر سم قاتل ببطء. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن السجارة وعن التنباك وعن الجراك وعن الشمة وعن القات، هذه كلها يجب عليك الابتعاد عنها، لأنها تضر ولا تنفع، ما فيها أي نفع، إنما فيها الضرر، بل الأضرار الكثيرة، أضرار مادية وأضرار صحية وأضرار دينية وأضرار اجتماعية إلى غير ذلك. والقاعدة الشرعية كما تعلمون وهو أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. الإسلام يحرم الضرر والضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ما يجوز. شارب الدخان يعتبر أضر بنفسه وأضر بغيره. الأخ يسأل عن الدراسة في مراكز أهل السنة. الدراسة في مراكز أهل السنة تعتبر من نعم الله على العباد، نعمة عظيمة. فكم من حافظ للقرآن تخرج من مدارس أهل السنة ومن مراكز أهل السنة حافظا للقرآن، وكم من حافظ لكثير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفعه الله بدراسته، وكم من متعلم للمصطلح وللنحو وللفرائض وللتفسير وللفقه وللأصول إلى غير ذلك. فهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. أهل السنة والحمد لله ما يعلمون الناس التحزبات، ولا يعلمون الناس الثورات ولا الانقلابات ولا التفجيرات، ولا يعلمون الناس البدع والخرافات، إنما يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يعينهم على فهم الكتاب والسنة من علم الأصول ومن علم المصطلح ومن علم النحو ومن علم التفسير والفقه إلى غير ذلك. الأخ يسأل عن أحسن كتاب للأذكار يرجع إليه. كتب الأذكار كثيرة، منها كتاب الإمام النسائي عمل اليوم والليلة، ومنها كتاب تلميذه ابن السني عمل اليوم والليلة، ومنها كتاب الأذكار من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، وكتاب الأذكار للإمام النووي، وهكذا الأذكار الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه العلامة ابن القيم، وهكذا أيضا الأذكار للشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع إلى غير ذلك. كتب الأذكار كثيرة، وهي تختار منها النافع والمفيد. يقول السائل ما حكم صلاة الجماعة في محل العمل لعدم سماع أصحاب العمل الصلاة؟ لعدم سماح ما يجوز، لأن صلاة الجماعة واجبة. صلاة الجماعة في حق الرجال تعتبر واجبة، فلا بد أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن جماعة المسجد، مع أنهم قد يصلون جماعة في البيت. أي نعم، قد تحصل لهم جماعة في البيت، لكن تخلفوا عن جماعة المسجد، فهم أن يحرق عليهم بيوتهم. وهل هذا الهم همه بالتحريق؟ الرسول ما يهم بباطل، انتبهوا، ما يهم إلا بحق. فإذا كانت الجماعة صلاة الجماعة في المسجد مستحبة فقط، ما سيهم بإحراق بيوتهم، لكن لما كانت واجبة يأثم من تركها بدون عذر شرعي، هم بإحراق بيوتهم. لكن من أجل النساء ومن أجل الأطفال ومن أجل المعذورين عن الصلاة عن الجماعة، معذور بمرض مثلا، معذور بأكل الثوم والبصل إلى غير ذلك، ما حرق عليهم بيوتهم. وأيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإلا فكانوا يستحقون، لكن من أجل النساء ومن أجل الأطفال، النساء ما تجب عليهم الجماعة والأطفال غير مكلفين. فعلى المسلم أن يهتم بصلاة الجماعة، فإن الله يقول واركعوا مع الراكعين. وإذا كان في صلاة الخوف في بعض حالاتها كما قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية في خوف، ومع ذلك أمروا بصلاة الجماعة. فالله الله في صلاة الجماعة احرصوا عليها واهتموا بها، فإنها واجبة. وهذا القول بأنها واجبة هو قول وسط وعدل وخيار، فهناك من يقول بأنها مستحبة، وهناك من يقول بأنها شرط في صحة الصلاة لا تصح إلا بها. لكن القول الراجح والذي عليه كثير من أهل العلم أنها واجبة، وأنها تصح بدونها، لكن مع الإثم إذا كان من غير عذر يعتبر آثما، وإذا عاقبه الله بنوع من العقاب لم يكن له ظالما. السائل يسأل عن صيام الست من شوال وعليه قضاء، فبأيهما يبدأ؟ الجواب ابدأ بالقضاء، لأن القضاء يعتبر واجبا، والواجب مقدم على النافلة، فابدأ بالواجب. الواجب هو الفرض، لا فرق عند جمهور العلماء بين الواجب والفرض، الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، تبدأ بالفرض ثم النافلة. إلا إذا ضاق عليك الوقت لا يمكنك أن تأتي بهما لضيق الوقت، أو كنت معذورا عندك مرض ما تتحمل هذا وهذا، فإن شاء الله لا بأس إذا بدأت بالست والقضاء أمامك. لكن إذا كان ما عندك عذر وكنت بإمكانك أن تأتي بهما فقدم الواجب. وأيضا في نفس الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فبدأ بقوله من صام رمضان، والذي عليه قضاء ما صام رمضان كاملا، باقي عليه أيام. السائل يسأل عن قتل الخطأ، لو قتل أكثر من واحد فهل عليه صيام شهرين عن كل واحد، وإلا يصوم شهرين عن الجميع؟ مثل حوادث السيارات أحيانا يكون كذا كذا نفر ماتوا. والجواب عليه عن كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين، على كل واحد، لكن لا يشترط عليه، لا يلزمه أن يصوم الشهور كلها. مثلا خمسة نفر ماتوا عليه صيام 10 أشهر، يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، فله أن يصوم شهرين متتابعين ثم يستريح ما أحب من الأيام، ثم يستأنف صيام شهرين آخرين متتابعين عن ميت آخر، ويشترط التتابع، لا يفطر إلا للعذر الشرعي الذي هو في حق المرأة الحيض والنفاس، وفي حق الرجل المرض والعيد. لا السفر، لا السفر مختلف فيه، لكن لعل الراجح أنه ما يرخص له في السفر لأنه يشتغل فيه تتابع. أي نعم، لا المرض، المرض المرض أي ما هو أي مرض، المرض الذي يبعده يعجز أن يصوم معه، أما مرض خفيف يصوم، لكن مرض ما يقدر خلاص هذا عذر، هذا بالاتفاق. وكما قلنا من الأعياد لو جاء مثلا أيام العيد، عيد الأضحى العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام هذه ما يقول صيامها، يفطرها ثم يواصل بعد انتهاء أيام التشريق، يواصل الصيام يكمل الشهرين ثم يقضي الأربعة الأيام التي أفطرها من أجل العيد. وهكذا لو جاء رمضان في صيام الشهرين، مثلا صام من أول شعبان، فجاء رمضان فرمضان يصومه رمضان عن رمضان، ويوم العيد يفطره لأنه يحرم صيامه، ويواصل من ثاني العيد، يواصل صيام الشهرين، ثم بعد ذلك إذا انتهى من شوال يقضي صوم يوم العيد الذي أفطره. وصوم الكفارة لا يتجزأ إذا كان الخطأ مشترك بين سيارتين، الخطأ مشترك بين سيارتين ومات ناس هنا وناس هنا، أو مات فقط من سيارة واحدة لكن خطأ مشترك، فالكفارة على الاثنين على السائقين. إذا مات واحد فقط يصوم هذا السائق شهرين متتابعين، ويصوم الثاني أيضا شهرين متتابعين، لكن الدية تتجزأ. يقول أن يتعاونوا في الدية هذا السائق وذاك السائق، أما الكفارة ما تتجزأ. وإذا مات السائق، مات السائق ومات مع السائق شخص أكثر، فمن يصوم وقد مات السائق؟ يصوم أولياء السائق، أولياء السائق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها. أيضا أولياء السائق كما قلنا الصوم ما تجزأ، فإذا كان مات واحد لا يشترك اثنان في صيام الشهرين، يقول هذا أنا عليه شهر ويقول هذا وأنا عليه شهر، لا يتفرغ للصيام واحد، والبقية يساعدونه بالمال ماديا لا بالصيام، يساعدونه بالمال إذا كان أجل يترك الأعمال ويتفرغ للصوم وهو يصوم عن أبيه إلا عن أخيه، عن قريبه الشهرين الكاملين. يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا ما هو التوسل المشروع والممنوع. التوسل الممنوع أن تتوسل بعمل غيرك وبفضل غيرك، تقول: أسألك يا الله بصلاة فلان أو بصيام فلان أو بفضيلة فلان أو بمنزلة فلان عندك، هذا توسل لكنه ممنوع، لأنه توسل بعمل الغير وبفضيلة الغير. والدعاء، التوسل من الدعاء، والدعاء يعتبر عبادة، والأصل في العبادات المنع والتوقف إلا لنص، يعني ما تدعو بالهوى. الدعاء له طرقه الشرعية، فما هو أي دعاء يقبل منك إلا الدعاء الموافق للشريعة. هذا التوسل يعتبر مبتدعا. أما التوسل الشرعي فله ثلاثة أقسام، وهو: القسم الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ثم اسأل، أو تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا رحيم الدنيا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك يا الله وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ثم تطلب حاجتك. والنوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، كما فعل أصحاب الغار كما في حديث ابن عمر المتفق عليه، توسل إلى الله بأعمالهم الصالحة. والنوع الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح، رجل صالح حاضر قادر حي، تطلب منه أن يدعو الله لك، كما توسل الأعمى بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يدعو الله له في أن يرد الله عليه بصره، فدعا الرسول ربه ورد الله البصر على هذا العمل.